بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا أخذ في غسله ستر عورته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن الفقهاء رحمهم الله يذكرون أحكام تغسيل الميت وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه وما يتعلق بذلك، مراعين الترتيب. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من تجهيز الميت من أجل تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، شرع في بيان ما يتعلق بتغسيل الميت. وتغسيل الميت فيه أحكام ومسائل شرعية، منها ما دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما اقتضته أصول الشريعة ودلت عليه وأخذ به أئمة العلم سلفا وخلفا. والمصنف رحمه الله ينبه على هذه المسائل على حسب الوقوع والترتيب. وينبغي عند تغسيل الميت أن تراعى أمور، منها ما يتعلق بالغاسل، بالمغسل الذي يقوم بتغسيل الميت. من يقوم بتغسيل الميت ينبغي أن تتوفر فيه الأهلية، بأن يكون مسلماً عاقلاً عالما بأحكام غسل الميت. فإذا كان على هذه الصفة فإنه حينئذ يمكنه أن يؤدي غسل الميت على وجهه. وينبغي أن يكون أمينا، حتى قال بعض العلماء: إذا كان معروفا بالفسق والتساهل في أمور الشريعة فإن مثله لا يؤمن إذا غسل الميت، لأنه قد يترك واجبا من الواجبات، وقد يقصر في حق الميت فيضيع أمرا مطلوبا في هذه العبادة. فلا بد من أن تتوفر فيه الأهلية والعلم بالأحكام مع معرفة كيفية التطبيق، لأن العلم شيء وتطبيق العلم شيء آخر. وينبغي على طالب العلم أن يكون على إلمام بغسل الميت، وإذا كان هو الوحيد في قرابته أو بني عمه وجماعته قد درس أحكام غسل الميت، فعليه أن يبادر ويكون قدوة لغيره. فإذا توفي أحد من قرابته وعصبته كان أسبق الناس للقيام بحقه ويتابع غسله، لأن تغسيل القريب أعظم أجرا من تغسيل الغريب، كما ثبتت السنة بأصل عام أن الغسل من حيث الأصل فيه إحسان للميت. فإذا كان الميت من أقربائك فالإحسان إليه مؤكد شرعا. فينبغي على طالب العلم أن يلم بأحكام الغسل، وأن يحضر من عنده أهلية للغسل وأخذ ذلك عن أهل العلم، يشاهد ذلك ويساعده ويطبق معه الغسل حتى يستطيع أن يقوم بذلك، فينال الأجر العظيم والثواب الكريم. وهذا هو شأن الموفق السباق لكل خير. كذلك أيضا ينبغي أن يكون تغسيل الميت ممن عرف بالرفق والأناة. أما من عرف بالعجلة وعرف بالاستهتار بالأمور ولو كان فيه صلاح وخيرية، فمثل هذا يضيع بعض الحقوق. ومن المآخذ والملاحظات على بعض المغسلين أنهم إذا أحضروا الميت ليغسلوه ابتعدوا منه وصبوا الماء الكثير على جسده من بعيد، وكأن جسد الميت شيء يخشى منه ويخشى من الاقتراب منه، فتجد البعض إذا تولى تغسيله لا يتعاهد الميت ويجعل العبء على الماء وعلى كثرة الماء مع ما فيه من الإسراف ومخالفة الأصول الشرعية في الغسل. ومثل هؤلاء بعضهم يبالغ، كما يلاحظ أن البعض أنه يحس أن الموتى فيهم جراثيم كما يقول بعضهم، وحينما نصح ويقول أخشى العدوى. فمثل هؤلاء الذين استولت عليهم الشكوك والوساوس خير لهم ألا يلوا تغسيل موتى المسلمين فيضيعوا حقوقهم. إما أن يلي تغسيل الميت من يعظم حرمة الميت في الحدود الشرعية ويحفظ له حقه ويحسن إليه، وإما أن ينظر في غيره ممن هو أولى، فإذا لم يكن كذلك فليبحث على من توفرت فيه هذه الصفات. فبعض المغسلين عوام وعندهم مبالغة في بعض الأمور، لا يمنع هذا في حال وجود بعض الأمراض المعدية إذا نصح الأطباء بطريقة فيها وقاية ومعقولة وليس فيها امتهال للميت أن يؤخذ بالأمور الطبية المعقولة. أما المبالغة في مثل هذه الأمور وكل ميت ينظر إليه بطريقة تمس حرمته خاصة عند التغسيل، فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. فالعوام الذين يلون التغسيل وعندهم مثل هذه التصرفات لا يقومون بحقوق الموتى كما ينبغي ولا يحفظون لهم الحرمة كما ينبغي. كذلك أيضا مما ينبغي عند تغسيل الميت اختيار المكان المناسب لتغسيله، فالبعض لا يجد مكانا يغسل فيه موتاه إلا أماكن قضاء الحاجة ودورات المياه، ويدخلونهم إليها مع أن الغسل يصح هناك، لكن الميت المسلم له حرمة. وليس من الصعب أن نأتي بسرير وأن نضعه في غرفة وأن نشعر أهل البيت أننا إذا أردنا أن نغسل هذا الميت أن له حرمة، هذا ليس بكثير على موتانا. فهذه أمور ينبغي أن ينتبه لها، يختار المكان المناسب. ولذلك نبه العلماء على أنه لا يغسل في المكان النجس، والموتى إذا قبضت أرواحهم حضرتهم الملائكة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، كما في حديث أم سلمة في صحيح مسلم، ويؤمنون على ما يقوله الحضور، وهذا يدل على عظم شأن المسلم عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فأموات المسلمين لهم حرمة، يختار المكان المناسب الذي يليق بالموتى وبتغسيلهم، ويوضع على سرير مثل ما تقدم معنا، ويكون منحدرا، لأن هذا الانحدار مبني على أنه إذا خرجت منه النجاسة لا ترجع إلى بدنه ولا إلى رأسه فتلوثه، وإنما تخرج من أسفله. ويختار أيضا إذا أردنا تغسيل الميت فعلى من يغسله أن يهيئ الأمور المطلوبة للتغسيل من الماء الطهور والسدر والكافور والخرق وما يستر الميت، يستر عورته وما يلزم لذلك من الآلات، فكل هذا يهيئه حتى لا يضطر إلى تأخير غسل الميت ولا يقدم على الغسل إلا وقد أعد الأمر عدته. كذلك أيضا ينبغي لمن يلي تغسيل الميت أن يستشعر أنها عبادة وأنها قربة إلى الله، ومن هنا يخلص فيها لله عز وجل حتى يؤجر بالأجر العظيم، حتى ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه غير واحد من الفضل في تغسيل الميت أنه إذا غسل المسلم أخاه فكتم غفر له في بعض الرواية 40 كبيرة، وفي بعض الرواية 40 مرة، وفي بعض الروايات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله 40 كبيرة عند العلماء أصل أنه إذا ورد الفضل على فعل أمر بغفران ذنب لم يكن في العامل بأن يكون غير متلبس بالكبائر وحفظه الله من الكبائر، قالوا إنه يعطى من الأجر مثل ذلك فيعوض. فهذا يدل على فضل تغسيل الميت وأن فيه أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا إذا علم هذا فينبغي أن يعلم أن تغسيل الميت عبادة، وإذا كان عبادة فهذا يترتب عليه مسائل سنبينها إن شاء الله تعالى، وأنه ليس المراد به التنظيف، لأن الغسل ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون تعبديا وإما أن يكون معقول المعنى. فالتعبدي مثل غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس، والمعقول المعنى أو العادي، هذا النوعان من الغسل ليس كالتعبدي. فمعقول المعنى أن يكون لسبب، شرع لسبب، والعادي مثل أن يكون لعادة كغسل النظافة ونحو ذلك. فغسل الميت فيه خلاف هل هو تعبدي أو للنظافة، فأصح القولين عند العلماء أنه تعبدي، ولذلك تلزم فيه النية ويعمل فيه وفق الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: وإذا أخذ
في غسله ستر عورته.
وإذا أخذ بمعنى شرع، على الشروع، وإذا شرع في غسله يعني ابتدأ لتغسيله، هذا كله بعد أن يهيئ المكان الذي يغسله والميت. تهيئة الميت تستلزم، طبعا هناك التهيئة من أجل نغسله، هناك تهيئة لا بد منها وهي تنظيف البدن وإخراج ما ليس من الجثة، وهذا يستلزم إذا كان عليه اللباس يجرد كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، وإذا كانت عليها أسورة كالمرأة عليها الأسورة ونحوها من الحلي تستخرج وتنزع عنها، وإذا كان عليه أطراف مثل ما تسمى الآن الأطراف الصناعية، فهذه تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون من خارج البدن تنزع مثل القدم التي يمشي عليها، يكون مقطوع القدم وله قدم يمشي عليها، فهذه لا تغسل، تنزع عند الغسل وتستخرج. وهكذا إذا كان له مفصل يد، تتمة اليد ونحوها من الأطراف الصناعية، هذه تخرج من الميت ولا تغسل، والحي أولى بها ولا تدفن معه. الحالة الثانية أن تكون داخل البدن مثل المفاصل التي تغرز في البدن بالعمليات الجراحية، فهذه نزعها من البدن فيها أذية للميت، والجسد له حرمة، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. وقال أئمة السلف كالإمام الشافعي وغيره: أراه في الإثم، أي أن من كسر عظم ميت كان في الإثم كمن كسر عظم الحي. وهذا أخذ العلماء منه حرمة الجسد، وأن جسد الميت لا يزاد عليه ولا ينقص منه، حتى قالوا لو أوصى أنه يحرق أو يقطع أو يتصرف في بدنه فإنه لا يملك ذلك، لأن هذا حق لله، ونحن مأمورون بغسل هذه الجثة، جثة المسلم، وتكفينها والصلاة عليها ودفنها، فلا يتصرف بنزع شيء من هذه الجثة أو يزاد عليها إلا في حدود الشرع. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في المرأة إذا ماتت وفي بطنها الجنين، وأثبت الأطباء أنه حي ويرجى السلامة باستخراجه، هل يشق بطنها فيستخرج جنينها قبل تغسيلها؟ أصح القولين في هذه المسألة والعلم عند الله أنه يشق بطنها ويستخرج الجنين، لأننا مأمورون بتعاطي الأسباب بحفظ الروح، هذه من مقاصد الشريعة العظيمة. فيشق بطن المرأة ويستخرج الجنين الحي منها، ثم تخاط هذه البطن كما لو كانت حية واحتيج إلى استخراجه بهذه الطريقة فإنه يستخرج. فلو قال قائل إن هذا يؤدي إلى الشق وإلى الجرح وإلى غير ذلك من الأمور التي تؤثر في الجثة، فقد أجاب الأئمة رحمهم الله، وهذه مسألة من القديم، قيل إن الإمام أبا حنيفة أفتى بها رحمه الله في زمانه واستخرج الجنين وعاش وكان حيا، وهذا بعد قيل مدته بعد 6 أشهر، وأفتى به الأئمة، حتى إن الإمام ابن حزم ذكر هذه المسألة واختار القول بالشق، وقد فصلت في هذه المسألة بذكر أقوال أئمة السلف ومن بعدهم وأدلتهم والترجيح في كتاب أحكام الجراحة، وأن هذه المسألة تعتبر مستثناة، لأننا مأمورون باستخراج هذه الروح وتعاطي الأسباب لحفظها. يبقى الإشكال إذا كان هناك بعض الأعضاء، مثلا لو كالعدسات التي تكون على البصر تستخرج ولا تبقى، لكن لو كان في نزع هذه الأشياء أذى بالميت فإنها لا تنزع، فالفيصل في هذا وجود الضرر على الميت وعدم وجوده. وفي بعض الأحيان توضع الفتحات في الرقبة للتنفس للميت، فهذه إذا مات يستخرجها الأطباء ويخيطون المكان ويردون الجثة ويردونها على حالتها التي كانت عليها من قبل، لأن ما شرع لحاجة يبطل بزوالها. ويقاس على هذا من المسائل، وإذا شرع إذا أخذ في تغسيله ستر عورته، الستر هو التغطية. ومن هنا بدأ المصنف رحمه الله في بيان الأمور التي ينبغي على من يغسل الميت أن يراعيها في جسد الميت، وهي تجريده، يجرده. وللعلماء في يستر العورة، العورة ما بين السرة والركبة، والسرة ليست من العورة كما قدمنا في شرح شروط الصلاة، والإجماع على أن السرة ليست من العورة، والخلاف في الركبة هل هي من العورة أو لا، وبينا ما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار هذا الحد. فإذا أراد أن يغسل الميت وخلع ثيابه فعليه أن يراعي ستر العورة، تغطية العورة. وهنا في الستر ننبه على أنه ينبغي أن يكون ساترا بالصفة المعتبرة كما تقدم معنا في الصلاة. ففي بعض الأحيان توضع الحوائل التي هي ساترة في الظاهر كاشفة في الحقيقة والباطن، فمثلا الشفاف هذا لا يعتبر ساترا حقيقة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات، فوصفهن بكونهن عاريات مع كونهن قد اكتسين. قال بعض العلماء هذا يدل على أن الكسوة التي تشف لا تعتبر كسوة شرعية، وأن وجودها وعدمها على حد سواء. هنا إشكال، وهو أن بعض القماش الأبيض هو يستر ويكون نوعا ما ثخينا، لكن إذا صب عليه الماء شف العورة، وهذا خطأ يقع فيه بعض من يلي تغسيل الموتى، أنه يلبسه السروال الذي يستر من السرة إلى الركبة، لكنه إذا صب عليه الماء بانت البشرة، فمثل هذا يتقى وينبغي أن يكون غامق اللون بحيث إذا غسل يحفظ العورة، والأبيض إذا غسل به كشف، فهذا ينتبه. حتى أن بعضهم لما تقول له هذا يقول لك هذا ساتر، هذا سروال ساتر. نقول ليست العبرة بقولك كاسي أو ساتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كاسيات عاريات، فالذي يبين لون البشرة سواء قبل الغسل أو أثناء الغسل وجوده وعلى عدمه على حد سواء. قوله رحمه الله: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجوبا بإجماع العلماء، أنه يجب أن تحفظ عورة الميت ولا يجوز كشفها. والعورة مثل ما ذكرنا سواء كان رجلا أو امرأة، فلا يجرد من ثيابه إلا بطريقة تحفظ عورته، فيخلع الثوب ثيابه التي عليها العليا، وإذا بقي ثيابه السفلى وضع الساتر على حد العورة، ثم نزعت ثيابه التي تلي العورة كالسروال ونحوه، ويكون الساتر قد قام مقامها دون انكشاف. فقال رحمه الله: ستر عورته، هذا بالإجماع أنه أمر واجب. نعم.
وجرده،
وجرده تجريد من الملابس، والغسل تارة يكون بتجرد وتارة يكون بدون تجرد. الغسل بالتجرد أن يخلع جميع ثيابه ويغتسل عاريا، وبدون تجرد أن يوضع الساتر على العورة ويغتسل، أو تستر العورة، أن يستر بثوب ويكون هذا الثوب شفافا أو رقيقا، لكنه يستر العورة شفافا، بمعنى إذا صب عليه الماء لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، لكنه غامق اللون لا تنكشف معه، ينكشف معه لون البشرة، وهذا موجود في بعض الثياب، خاصة إذا كان واسع الكم يتمكن الغاسل من إدخال يده تحته ليلي البشرة وينظف الجسد. ينبغي أن يكون أن ينبه أن التجرد فيه قولان. قال بعض العلماء: الأفضل في تغسيل الميت أن يجرد، بمعنى أن يغسل وليس عليه ثياب كالقميص والسروال ونحوه، ويكون الساتر من الثوب على العورة، ثم الباقي مكشوفا ليلي الغاسل غسله مباشرة. الذين يقولون التجريد، تجريد الميت أفضل، يقولون إن هذا أمكن في تنظيف البدن، وأمكن في معرفة ما إذا كان البدن قد انتفع بالغسل أو لم ينتفع، ومن هنا يكون التجريد أفضل عندهم من هذا الوجه. ولأن حديث أبي داود الذي استدلوا به على عدم التجريد فيه أنهم قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يغسلوه، والحديث فيه كلام، أن نجرده كما نجرد موتانا، فقالوا نجرد موتانا، فمعناه أن الصحابة رضوان الله عليهم كان معروفا عندهم إذا أرادوا تغسيل الميت أنهم يجردوه، ولسنا بأفضل من الصحابة، ولكن رأوا هل للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية أو لا خصوصية له. أما من حيث الأصل قالوا التجرد أفضل من هذا الوجه. الوجه الثاني يقول: الأفضل أن يغسل وعليه قميص. القميص مثل الثوب، ولكن تكون أكمامه قصيرة، ويكون ساترا إلى أنصاف إلى ما يستر العورة، يقع هذا في بعض الملبوسات، فهذا القميص يستر قالوا ويمكن تنظيف البدن من تحته. قالوا إنه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجرد في تغسيله، وهذا كالإجماع أنهم لم يجردوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث الأول فيه كلام فقد ثبتت السنة أنه غسل في قميصه صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا إنه إذا كان عليه القميص يمكن مع وجود الثوب أن يصب الماء وأن يصل الماء إلى البشرة، وهذا يرجع إلى حرص الغاسل وعنايته بالتغسيل. ومن هنا قالوا الأفضل ألا يجرد، لأنه فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. لكن في الحقيقة المصنف رحمه الله مشى على غالب الناس، الأغلب في الناس وعامة الناس أن تجريدهم أفضل وأمكن في إيصال الماء للبشرة وتحقيق المقصود الشرعي، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل به ذلك لخصوصيته يختلف عن عامة الناس. لكن بالنظر إلى الأغلب لا شك أنه ما دام عورته محفوظة ومصونة أن تجريده يمكن الغاسل من إيصال الماء إلى البدن. نعم.
وستره عن العيون.
وستره عن العيون، هذا من حق الموتى وحرمتهم، أنهم إذا جردوا وأريد تغسيلهم أن يكون هذا في مكان بعيد عن عيون الناس ولا تراهم الأعين، لأن تجريدهم أمام الناس أو وضعهم في مكان مكشوف فيه امتهان لحرمة الميت. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما اغتسل استتر، كما في الصحيحين من حديث أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، قالت فأتيته وفاطمة تستره بثوب. فهذا يدل على أن السنة في الاغتسال أن يكون المغتسل متواريا عن أعين الناس. إذا غسل الميت وأريد تجريده من ثيابه وتغسيله فينبغي أن يكون في مكان يحفظ فيه عن أعين الناس، مثل الغرفة ومثل الحوش الصغير أو الحوش الذي يكون مغطى في طرفه سقيفة أو نحو ذلك، أو في خيمة، فهذا كله تحفظ به حرمة الميت، لا يجرد أمام الناس. وهذه من الأمور التي ينبغي المغسل أو من يقوم بالتغسيل ينبغي أن يعلم هذه الحرمات ويحافظ عليها، ألا يكون تجريد الميت أمام أعين الناس. نعم.
ويكره لغير من يعين في غسله حضوره.
ويكره ينبني على ذلك أنه إذا أريد تغسيله فلا يحضر التغسيل إلا من يحتاج إليه، وهذا أمر حقيقة يخل به كثير من الناس، فعند تغسيل الميت يتناوب القرابة بالدخول عليه أثناء تغسيله. المنصوص عليه عند كثير من العلماء أن هذا مكروه، الإنسان إذا اغتسل لا يود أحد أن يطلع عليه، ومن هنا كما أنه في الحياة لا يحب ذلك كذلك بعد موته، فلا يدخل ولا يشهد التغسيل إلا من يحتاج إليه. ولذلك كره العلماء أن يحضر تغسيله غير من يحتاج إليه، من يحتاج إليه من يقوم بالتغسيل ومن يعاون المغسل، هم شخص إلى شخصين بالكثير، يعني غالبا يكفون لتغسيل الميت، وقيل أن الاثنين كافيان في تغسيل الميت، وهذا يقع أن الاثنين إذا كان على علم وقدرة يكفيان في غسل الميت، فأكثر من ذلك لا ينبغي، ولذلك نصوا على كراهيته.
ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه
إلا من يحتاج إليه. في بعض الأحيان يكون هناك طالب علم ويخشى أن تضيع السنن، ويكون الذين يتولون التغسيل عندهم بعض المحاذير الشرعية أو عندهم بدع يخشى أن تفعل في التغسيل، فقال أريد أن أشهد التغسيل، هذا مقصد شرعي وله الحق أن يشهد، لأن هذا أمر تدعو الحاجة إليه من أجل تعليم الناس وتوجيههم وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، خاصة إذا كان في بيئة فيها جهل أو فيها بدع ومحدثات ينبههم عليها ويرشدهم إليها إلى تركها، فهذا يؤجر عليه الأجر العظيم، والناس بالتوجيه يصلحون بإذن الله عز وجل وتستقيم أحوالهم. فإذا أراد أن يشهد طالب العلم تغسيله من أجل هذا، وهو من أجل العمل بالسنة وترك ما يخالفها، فإن هذا يؤجر عليه. نعم.
ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه.
ثم يرفع رأس الميت برفق، وهذا دائما مبني عندهم على حرمة الميت، لا يأتي بغلظة وبعجلة، وإنما يأتي برفق رعاية لحرمة الميت، فيرفع الرأس برفق. ويكون هذا الرفع بعض العلماء أشار أنه يكون كالمحتضن للميت، والمقصود من هذا أنه إذا رفع أعلى البدن سهل خروج الفضلة التي تستعد للخروج، وهي التي سيتعاطى أسباب إخراجها بعصر البطن قليلا، يمر يده على بطن الميت برفق فيحمله كالمحتضن له. وجاء بالرواية في فعل الفضل وعلي رضي الله عنه أن الفضل تولى رفع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه تولى أسفل البدن، فهذا شرطه أن لا يصل إلى حد الجلوس، بمعنى أنه لا يبالغ في رفع الصدر إلى حد الجلوس، لأن هذا يؤذي الميت، وإنما يرفعه رفعا رفيقا. نعم.
ثم ويعصر بطنه برفق.
ويعصر بطنه برفق، يمر يده على البطن. العصر ليس المراد به الضغط بشدة، لأننا لا نريد إخراج الذي في البطن، المراد إخراج ما هو قريب من السبيل من الدبر. في بعض الأحيان توفى الميت وتبقى الفضلة، فهذه الفضلة إذا لم يفعل هذا الشيء ستخرج بعد التكفين وتلوث الكفن وتنجسه، ومن هنا ينبغي علينا تعاطي الأسباب. هذه الأشياء ينبه عليها العلماء لأنها تنبني عليها الطهارة الشرعية، هذه أشياء المراد بها تحقيق الطهارة الشرعية. فالميت لا يقوى على إخراج الفضلة بعد الموت، لأن الجسد قد خرجت منه الروح الله المستعان، فحينئذ تعصر البطن برفق على معونة لإخراج ما هو قريب من السبيل. فإذا عصرت بالرفق أخرجت الفضلة الباقية، فإذا أخرجت الفضلة الباقية حينئذ نبدأ بتنجية وتنقية الموضع اللي هو الدبر، وغسله وتنظيفه من النجاسة. لكن لو لم نفعل ذلك فإن هذا قد يؤدي أنه بعد حمله أو بعد وضعه على الكفن يخرج الخارج لأنه قريب، فهذا العصر يساعد على إخراج، وذلك عبارة بعضهم المستعد للخروج، بمعنى أنه قريب من الدبر، من حلقة الدبر، وهذا بالعصر يخرج. لكن ليس المراد به تنظيف البطن مما فيها، هذا ما يتأتى وصعب وليس من السهولة بما كان، إنما المراد إخراج ما هو قريب من السبيل كما لا يخفى. نعم.
ويكثر صب الماء حينئذ.
إذا أخذ بعد أن يرفعه قليلا ويعصر بطنه رفيقا برفق، يعصر البطن بالرفق، فإنه في هذه الحالة يكثر الماء. لماذا؟ لأن الخاء حتى لا يتلوث المكان ويتنجس، لأن الخارج نجس، فيكاثر عليه الماء مبالغة في التنظيف، تنظيف البدن أيضا، لأنه إذا خرج من الأسفل ينتشر على سافلة الميت، بخلاف الله المستعان لو كان حيا لأمكنه أن يتقي، لكن هذا ميت، فعند خروج النجاسة تنتشر على المقعدة وعلى أسفل البدن، فكثرة الماء تنظف المكان ولا تجعل النجاسة تعلق بالبدن. ثانيا أنه يجمر، بمعنى أنه يوضع البخور والطيب كما نص عليه طائفة من أهل العلم، هذا حتى يعني لا يساء إلى الميت، بمعنى أن البعض ينفر من الرائحة، رائحة النجاسة، وهذا أمر طبيعي جبلي، فقالوا أنه يبخر ويجمر خاصة عند إخراج الفضلة حتى لا يمتهن الميت برائحة ما يخرج منه بالشيء الذي يخرج منه، فيجمر المكان ويطيب. فقالوا هناك أمران عند خروج الخارج: كثرة الماء وتطيب الموضع حتى لا يتأذى المغسل ومن معه برائحة بالنتن والرائحة رائحة النجاسة. نعم.
ثم يلف على يده خرقة فينجيه.
إذا أخرج الفضلة ينتقل إلى مرحلة تنظيف السبيل اللي هو الدبر والقبل، غسل القبل والدبر، وبين رحمه الله أنه بخرقتين. أولا يلف على يده خرقة لأنه لا يجوز أن يمس العورة، ومس العورة أن يباشرها بيده بدون وجود حائل، هذا محرم شرعا وحكي الإجماع عليه أنه لا يجوز لمس العورة بالنسبة للرجل مع الرجل والرجل مع المرأة الأجنبية على دون الرجل مع زوجته، فاللمس محرم للعورة. ومن هنا يضع القماش والخرقة كأن يأتي بشاش ويلفه على يده حتى لا يباشر بيده، لا تباشر البشرة بشرته بشرة الميت، بل قال ينبغي، الإمام القيم يقول رحمه الله أن الجسد كله حرمة ولا يليه بالمس، تعظيم لحرمة الميت بتغسيله، ولذلك استحب الخرقة الثانية لسائر البدن كما ينبه عليه المصنف رحمه الله، وهذا كله من تعظيم حرمة الميت وأبعد عن الفتنة. وتلف الخرقة، ما يفعله بعض المغسلين الآن لبس القفاز، القفاز على حالتين، بعض القفابيز ثخينة جدا بحيث أنه لا يستطيع أن يستفصل بها العورة، وبعضها رقيق جدا، فالرقيق هذا يمنع منه. القفاز كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما في الصحيح من حديث ابن عمر لا تلبس المرأة، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، والعلماء ما ذكروا القفاز في تغسيل الميت لأنه لا يحول دون معرفة تفاصيل عضو الذكر، ومن هنا للميت حرمة، فعليه أن يلف الخرقة. لف الخرقة أبلغ في حفظ حق حفظ عورة حرمة العورة، فلف الخرقة ليس كلبس القفافيز هذه الموجودة. البعض مثل ما ذكرنا مشكلة الجراثيم والبكتيريا يعني بولغ فيها، يقول أن القفافيز تمنع من الجراثيم والخرقة ما تمنع. الناس صحيح أننا لا نمنع من الطب، لكن نمنع من الغلو في الطب. الرجل الآن تجده يمسك الكاسة يقول والله هذه يمكن فيها جراثيم، فيها بكتيريا، فيها، حتى نسأل الله العافية، ضعفت عقائد الناس، فسدت بسبب الوسوسة، ودخل الشيطان عليهم. كان الرجل يأتي إلى الغدير ويشرب منها السبع، وتشرب منها الدواب، وما فيه إلا العافية، وكانت الناس بخير، بل كانت صحتهم أقوى من صحة الناس اليوم، لأنهم كانوا على توكل على الله عز وجل وحسن ظن بالله سبحانه، وأنا عند حسن ظن عبدي به. فالذي يأتي ويظن أن احتياطه وحذره ينجيه، الاحتياط والحذر في حدود. ولذلك ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، ما أحد يغالب الله عز وجل. ينبغي مسألة هذه الأشياء أن توضع عند حد معين لا يغلى فيها، معنى أننا قلنا هذه الأشياء ثبت طبيا أنها موجودة، لكن لا نبالغ في الحذر منها إلى بشكل يضعف في إيمان العبد وتسليمه، ننتفع بالطب ونستفيد منه لكن لا نغلو فيه. فالمقصود أن وضع الخرقة من أجل تنجية تنقية الموضع، وهذا أبلغ في حفظ العورة كما ذكرنا. نعم.
ولا يحل مسح،
قال بعض العلماء ينبغي أن تكون هناك خرقتان كما قال القاضي أبو يعلى وغيره رحمهم الله، هذا نبه عليه في تغسيل الميت، خرقة للعورة للسبيلين، تنظيف السبيلين في أول الوصل، والخرقة الثانية لسائر البدن. والآن مثلا وجود بعض الليف الموجودة الآن توضع في الكف، هذه طيبة جدا وحائلة ثخينة وفيها يعني خشونة تنظف البدن وتقلع عنه الأوساخ والأقدار. نعم.
ولا يحل مس عورة من له سبع سنين.
ولا يحل مس عورة من له سبع سنين، هذا بالإجماع على أنه إذا بلغ هذه السن تحفظ عورته، ومن هنا يؤمر بالصلاة كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع، ولذلك اعتبرها العلماء فيصلا في سن التمييز، الصبي المميز عندهم بالسن من سبع. فلا تمس عورته، لا يجوز مس عورته إلا عند الضرورة، كالطبيب يفحص والخاتن يختن ونحو ذلك مما يحتاج إليه. نعم.
ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة.
ويستحب أن لا يمس سائره، أي سائر جسد الميت، أن لا يمس سائر يعني لا يباشر، هذا مثل ما ذكرنا. والإمام القيم رحمه الله يقولنا هذا من حرمة جسد الميت، الأفضل والأكمل أن لا يمس سائر البدن إلا بخرقة، بمعنى أنه إذا غسل بقية الجسد تكون على يده خرقة، وهذا أفضل لما ذكرنا. نعم.
ثم يوضيه ندبا.
ثم يوضيه، قيل يوضيه وقيل يبدأ بغسل أعضاء الوضوء وجهان. وإذا قلنا بأنه يوضيه فإنه يبدأ بغسل كفيه، وهذه أعضاء الوضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ولمن معها من النسوة اللاتي يقمن بتغسيل بنته زينب رضي الله عنها لما توفيت، قال لها اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، الشك من الراوي. وابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها. وإن قلنا إن الغسل هذا غسل تعبدي فإنه حينئذ يكون كغسل الجنابة، وغسل الجنابة يبتدأ فيه بالوضوء، فيبدأ بالوضوء بأعضاء الوضوء فيغسل هذه الأعضاء، يبدأ بوضوئه ندبا أي أنه ليس بواجب، أن هذا ليس بواجب وإنما على سبيل الندب والاستحباب. نعم.
ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه.
فإذا قلنا إنه يوضئه فإن وضوء توضئ وضوء الميت ليس كوضوء الحي، فالحي يتمضمض ويستنشق، والميت لا يمكن أن يتمضمض ولا أن يستنشق. أما المضمضة فلو قال قائل نضع الماء في فمه فإن المضمضة أصلها التحريك، ولذلك تمضمضت الحية في جحرها إذا تحركت، حتى قال بعض العلماء إنه لو أدخل الماء ولم يحرك ثم بلعه أو نثره فليس بمتمضمض، لأن أصل المضمضة التحريك، فلو أدخل الماء فالماء لا يتحرك. ثم إن هذا الماء لا يمكن إخراجه إلا بكب الميت على وجهه، وكب الميت على وجهه منع منه العلماء حتى قال بعض الأئمة إنه مثلة تمثيل بالميت، فهذا في أذية للميت أن يكب يقلب على وجهه، ولذلك لا يكب على وجهه، حتى في تغسيله لما يريد أن يغسل ظهره لا يكبه على وجهه لما ذكرناه. فإذا لا يمضمض ولا يوضع الماء في أنفه، لأن الاستنشاق يحتاج إلى جذب الماء، والروح قد سلبت من الجسد فلا يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه ولا يفعل به من غيره. هذا بالنسبة للمضمضة والاستنشاق. نعم.
ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما.
هذا فقط بعض العلماء نص عليه من أجل تنظيف الأسنان وتنظيف اللثة، وهذا من ظاهر الجسد وليس من باطن الجسد، والغسل متعلق بظاهر الجسد، ولذلك إذا اغتسل فإنه إذا غسله فإنه يدخل أصبعيه ما بين اللثة والأسنان وينظف ما بين اللثة وينظف الأسنان إذا كان فيها بقية باقية من طعام أو غيره فينظفه، وكذلك أيضا اللثة ينظفها، لأن الأموات تختلف أحوالهم، وبعضهم قد يخرج منه الرغوة وقد يخرج منه الزبد عند قبض الروح منها الله المستعان، وقد يأكل شيئا قبل موته ويبقى فضلة الطعام، فهذا كله من شأن الغاسل، ينظف البدن منه، ينظف الفم، وأما الأنف فيبله، ولا يلزم في ذلك إلا ما يحتاج إليه، من حيث الأصل ما يحتاج إليه، إذا وجدت حاجة وإلا فلا. نعم.
ولا يدخلهما الماء،
ولا يدخلهما الماء، لا يدخل الماء في أنفه ولا في فمه لما ذكرنا. نعم.
ثم ينوي غسله ويسمي،
ثم ينوي غسله، لأنه الغسل عبادة، فينوي المغسل تغسيل الميت تجب فيه النية، ينوي. نعم.
ويسمي،
يقول بسم الله على ما قدمنا في الغسل، هل تذكر التسمية أو لا، على التفصيل المعروف عند أهل العلم رحمهم الله. نعم. وقد قدمناه في الغسل. نعم.
ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط،
ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. نحب أن ننبه على أمور يتمكن طالب العلم من معرفة بعض الأشياء التي قد تكون غريبة عليه. أولا، الغسل يحتاج فيه إلى ماء وإلى شيء يعين الماء على تنظيف البدن، ولذلك الآن حتى يعني نقرب بشيء موجود الآن، لو أنك اغتسلت في غسلك العادي تصب الماء ثم تبحث عن الصابون والأشنان ونحوها من الأطياب لتطيب البدن، فمسألة السدر في تغسيل الميت المراد بها تطيب البدن، فالسدر فيه خاصية في التنظيف ولزوجة يمكن معها إزالة الفضلة وما يعلق بالبدن من الأوساخ والقذر، وهو من الشجرة المعروفة التي ثمرتها النبق، وهذا السدر يجفف في بعض الأحوال ويؤخذ ويدق ويكون المسحوق منه يوضع في الماء، ثم إذا وضع في الماء يضرب ويحرك فتصبح له رغوة مثل الصابون، هذه رغوة السدر. هذه الأمور بعض طلبة العلم يقرأها في الأحاديث والفقه ما يستطيع أن يستوعبها، لأن ليست يعني معهودة عنده في بيئته وليست بموجودة، خاصة إذا لم يعش في بيئة يوجد فيها مثل هذا الشيء، لا يعرفها إلا بالسماع. فأصل السدر أنه يقوم مقام المنظف للبدن، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل الميت، لأن فيه فائدة عظيمة في تنظيف البدن وقلع الوسخ وتطيب البدن أيضا. في بعض المنظفات قد تنظف لكنها حارة على البدن وقد تؤذي البدن، ولذلك بعض المنظفات الموجودة الآن فيها المواد الكيميائية قد تؤثر على البدن، هي تنظف وتعطي الروائح الذكية لكنها قد تؤذي وتحرق في بعض الحالات، خاصة إذا أكثر منها الإنسان، لكن السدر هذا شيء طبيعي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل الميت. هذا السدر حينما تقول الغسل عبادة، للعلماء مسلكان، منهم من يقول غسل الميت تعبدي، ومنهم من يقول غسل الميت معقول المعنى وهو للنظافة وليس للعبادة، ليس عبادة، أمرنا أن ننظف الميت من أجل أن نصلي عليه وندفنه ونكفنه ونصلي عليه وندفنه، وجهان للعلماء. جمهور العلماء على أن غسل الميت عبادة، وبعض العلماء من الحنفية من المالكية، بعض المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، وقلنا هي الرواية التي رويت عن الإمام أحمد، على أنه معقول المعنى للنظافة، وهذا يميل إليه بعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليه. ما فائدة هذا الخلاف؟ إذا قلت إنه تعبدي فمعناه أنه لابد أن يسري علي ما يسري على غسل الجنابة التعبدي، وهذا يستلزم أن يكون بماء طهور، لابد أن يغسل ولو لمرة واحدة في أول الغسل أو آخر الغسل بماء قراح ليس معه غيره، ماء طهور، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء رحمه الله أنه لابد من غسل بالماء القراح الطهور، وهي في مذهب المالكية والشافعية والحنابلة اختارها القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وحملوا كلام الإمام أحمد عليها. الإشكال عندنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث بنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وقال في حديث الرجل الذي وقصته دابته اغسلوه بماء وسدر كما في حديث ابن عباس في الصحيحين. في كلا الحديثين قال بماء وسدر، فالذين يقولون الغسل غسل بماء وسدر أي ماء مخلوط مع السدر، فإذن ليس المراد أن يغسل بماء مستقل ماء طهور، وإنما يغسل بالماء مع السدر. هذا يستلزم أن يكون الغسل للنظافة. الوجه الثاني وهو قول الجمهور، قالوا إن المراد بقولي بماء وسدر أي اغسلوه بالماء واغسلوه بالسدر، لأن الواو للعطف، وهذا أرجح وأقوى، لأنه قال بماء وسدر ولم يقل بماء سدر. فرق بين قوله بماء وسدر وبين قوله بماء سدر. ماء سدر نعم نخلط السدر مع الماء ونغسل به، لكن حينما قال اغسلوه بماء وسدر ظاهر الحديث كما يقول الجمهور معناه اغسلوه بماء واغسلوه بسدر. وعلي حتى أن هذه الرواية أصحاب ذكر السفارين رحمه الله في شرح العمدة على أن أكثر المتأخرين من أصحاب الإمام أحمد على هذا، إذا كان هذا هو الأصل عندهم اختلفوا في الطريقة. القاضي أبو يعلى والإمام أبو الخطاب هم من كبار أئمة المذهب المجتهدين فيه والمحررين لروايات الإمام أحمد والأوجه عن الأصحاب، ذكر القاضي أن المراد به أن يغسل بماء قراح ماء طهور، هذا أول شيء، ثم يغسل البدن بالسدر، وسنبين هذه الصفة حتى يتحقق التعبد وتقع عبادة الغسل بالماء الطهور، ثم بعد ذلك ندعكه بالسدر على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله. فحمل قول الإمام أحمد على هذا الوجه. بعضهم قال من أئمة المذهب قال إن الإمام أحمد حينما قال بماء وسدر مراده أننا نخلط الماء مع قليل من السدر بحيث لا يغير لون الماء أو طعمه أو ريحه على الوجه المؤثر في الطهورية، وحينئذ في جميع الغسلات فنكون كأننا غسلناه بماء وسدر لكن بماء طهور. وهذا الوجه اختاره أبو حامد وغيره من أئمة المذهب. والوجه الثالث في المذهب أنه يغسل بماء مخلوط بسدر اللي هو ماء السدر، وقالوا إن المراد به أن يكون الماء مخلوطا مع السدر، وسنبين كيف يخلط الماء مع السدر. إذن الأرجح مذهب الجمهور وجمهور الجمهور رحمهم الله على أنه لابد من أن تكون هناك غسلة بالماء الطهور، يغسل كل الجسد بالطريقة التي سنذكرها في ترتيب الغسل بأعضاء الوضوء، ثم الميامن ثم المياسر وتعميم الغسل لسائر البدن. بعد ما تغسل بالماء تأتي تضع عليه السدر يتقبل، مثل ما إذا غسلت بدنك بالماء ثم تأتي بالصابون تدعك بعد ذلك. فإذا هؤلاء، وهذا طبعا ما مشى عليه جمهور العلماء وأشار الإمام الحافظ بن حجر وغيره من الشراح، الإمام القرطبي في شرح في المفهم ذكروا أن ظاهر الحديث يعني في الحديث الوارد بماء وسدر ما يدل عليه، وهذا راجع إلى قلنا يغسلوه بماء يغسلوه بماء واغسلوه بسدر، فغسلة الماء منفصلة عن غسلة السدر. بناء على هذا الوجه يصبح التغسيل للميت تعبدي ويتحقق به المطلوب شرعا. الآن نريد أن نعرف كيف غسلة السدر. السدر مثل ما ذكرنا أنه يؤخذ من المطحون ويوضع في الماء، مثلا لو أخذ لتر من الماء أو وضع مثلا قدر كبير في 4 ألتار من الماء تقريبا فنجان القهوة الكبير هذا المعروف يكفي لما بين 3 إلى 4 ألتار من الماء، هذا بالتجربة. تصب هذا القدر من السدر المطحون فوق هذا الماء ثم تحركه، وهذا مثل الشامبو الآن الموجود، نحن نضرب بشيء يتصور بعض المعاصي تضع الشامبو فوق الماء الموجود في البانيو أو نحوه أو في السطح ثم تغتسل به، أن تضع هذا الوعاء فيه الماء تقريبا 4 لتر ثم تضع السدر ثم تحرك الماء، هذا معنى قولهم تضربه تحركه حتى يمتزج مع الماء، إذا حركته تأتي الرغوة في أعلاه. الماء مع السدر إذا اختلط به هناك الرغوة، الرغوة التي في أعلى الماء، وهناك الثفل اللي في أسفل الماء، أي شيء تخلط معه مع الماء أو عصير ويكون فيه إخلاط حينما تتركه لوقت يسير يترسب الإخلاط في القاع في أسفل الإناء وهو الثفل، الثفل هذا الثفل الذي في أسفل الإناء يغسل به سائر البدن، والرغوة الذي في الأعلى يغسل به الرأس والشعر والوجه، لأن هذا الثفل لو جاء على الوجه صعب يعني يؤذي الجسد، لكنه لسائر الجسد مثل قطعة الصابون والأشياء التي تنظف ما هي مشكلة، لكن بالنسبة للرأس والوجه واللحية والشعر فإنها تكون بالرغوة اللي هي في أعلى السدر وليست بكل السدر، يعني لا يأخذ كل السدر ويغسل به، يغسل فقط بأعلاه، فإذا صفى يؤخذ الرغوة التي في أعلاه ويغسل بها الوجه والشعر واللحية إن كانت له لحية. نعم.
ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط.
فقط هذا في أعلى السدر لأنه خالي من الشوائب وليس الوجه والعين تتحمل ما يتحمله سائر البدن. ثم إذا أراد غسل الوجه، إذا غسل الوجه بالماء أو بالسدر يضع كفه على عينيه إذا جاء بالماء حتى لا يؤذي العينين بصب الماء عليهما، خاصة إذا الله المستعان بقيت العين، لأن العين يبقى لها أثر في بعض الأحيان حتى لو غمض، فيضع كفه إذا جاء يغسل بحيث يغسل شعره وأسفل الرأس، ثم إذا جاء برفق يمر الماء على جبهته وعلى طرفي الأنف ثم على لحيته وعلى ذقنه، المهم أن يحفظ دخول الماء إلى داخل الفم أو الأنف. نعم.
ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثة.
ثم يغسل شقه الأيمن، إذا جاء يريد أولا يبدأ بأعضاء الوضوء، سواء يتوضأ، إذا قلنا يتوضأ أو يبدأ بها تشريفا كما تقدم معنا في غسل الجنابة، فإذا بدأ بأعضاء الوضوء فإنه إذا وصل إلى الرأس يغسله برغوة برغوة السدر ويغسل الوجه بعد ذلك، ثم يغسل شقه الأيمن، هذا يستلزم أن يكون الميت على شقه الأيسر، لأنه إذا غسل وأراد تغسيل شقه الأيمن يقلبه حتى يكون على شقه الأيسر، إذا كان على شقه الأيسر فإنه يبدأ بالشق الأيمن ويغسل أعلاه ثم يتفقد الإبطين والأماكن الخفية كالمغابن ونحوها، فيغسل هذا كله وينظف أصابع القدمين أيضا برفق، البعض يأتي ويصب الماء هكذا وكأنه مثل ما ذكرنا، يعني إنما يبدأ برفق ويمسح كأنه يغسل جسده، هذا أخوه المسلم ويتقرب إلى الله بهذا الغسل، فيتفقد ويصب الماء برفق ويتعاهد المواطن حتى يصل الماء إلى سائر البشرة. نعم.
ثم الأيسر،
ثم يقلب على شقه الأيمن ويتولى شقه الأيسر، كما ذكرنا في الغسل من الجنابة أن الشق الأيمن مقدم على الشق الأيسر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في غسله من الجنابة. نعم.
ثم كله ثلاثة،
ثم يعمم بدنه كله بالغسل 3 مرات، وهذا مما يختلف في غسل الميت عن غسل الجنابة، أن غسل الميت يشرع فيه التكرار وغسل الجنابة لا يشرع فيه التكرار، الزيادة على المرة، فالتثليث ليس بمسنون في غسل الجنابة، لو أراد أن يغتسل من الجنابة أو المرأة أرادت أن تغتسل من النفاس أو من الحيض ليس من السنة أن تثلث الغسل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يثلث غسله من الجنابة، وإنما اغتسل مرة واحدة واغتسل بالصاع صلوات الله وسلامه عليه. فهذه من سماحة الشريعة. لكن غسل الميت يغسل ثلاثا ويغسل خمسا ويغسل سبعا على حسب الحاجة. نعم.
يمر في كل مرة يده على بطنه،
يمر في كل مرة يده على بطنه، يعني حتى إذا كان في شيء يخرج فيكون هذا أبلغ في النظافة. ثم هنا حالتان، إما أن يخرج شيء فيعيد غسله، وإما أن لا يخرج شيء فلا إشكال، ينتقل للغسلة التي بعدها. فإذا خرج شيء إلى الغسلة الثالثة يعيد الغسل، لكن إذا خرج بعد الثالثة يعيد غسل أعضاء الوضوء فقط. هذا الفرق في الخارج، إن خرج شيء خلال الغسلات الثلاث أعاد الغسل، فإن كان بعد الثالثة أعاد الوضوء فقط على القول بأنه يوضأ. نعم.
فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى.
فإن لم ينق بثلاث، يعني بعض الأحيان مثلا الصبي الصغير ينقى بالثلاث، الشخص المتوسط الحجم وصغير الحجم ينقى بالثلاث، كبير الحجم بعض الأجساد تحتاج إلى معالجة أكثر لا تنقى بالثلاث. لذلك قال صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فجعله الاجتهاد الغاسل أنه يجتهد، فإن وجد حاجة أن يعيد الغسل ويزيده زاده. نعم.
ولو جاوز السبع،
ولو جاوز السبع، فإن جاوز السبع قال بعض العلماء يسن الإيتار فيزيد واحدة وترا إن قطع على شفع. نعم.
ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا،
ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. كافور هذا يحتاج إلى تفصيل وبيان السنة في وضعه في غسل الميت وسبب وضعه، ونرجو إن شاء الله إلى المجلس القادم. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.